بين الجماعة اعتدل الحق أولى بالقبول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. تكلمنا على مدى حلقات خمس سابقة، تكلمنا مع هذه الحزمة التي رأيناها واجبا لمعالجة الواقع المتردي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم لتصرفاتنا ولبعدنا عن ديننا. فأدركنا أن أول ما يلزمنا البراءة وترك السلبية سواء من جهة أفراد الناس أو من مؤسسة الرئاسة. في حلقتين تكلمنا عن الإيجابية في أهم ما يلزم عامة الناس وكذلك مؤسسة الرئاسة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الآليات التي يمكن أن يتحول بها شعبنا من شعب يسمع ولا يفهم إلى شعب يفرز ويعي ويختار الاختيار الصحيح، من شعب عاطل أو كسول إلى شعب يعمل ويبني ويتقدم، من شعب يمكن أن يستغل بحسن نية أو بسوء نية في الإفساد في الأرض إلى شعب لا تتأتى منه إلا المصلحة. اليوم مع الكلمة الأخيرة في هذه السلسلة، ألا وهي احترام الآليات في جانب مؤسسة الرئاسة. إذا كان الأمة أو الشعب لازم يفعلوا الجهود الشعبية والذاتية وتتكامل الجهود لمحاربة البطالة وإتقان العمل ورفع هم البلد قبل المصلحة الفردية أو الحزبية أو الجماعية، إذا كان البيت والمدرسة والجامع والكنيسة عليه واجب، والإعلام بالطبع عليه واجب في هذا المعنى الكلام اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات، فأيضا مؤسسة الرئاسة لازم تدرك الآليات الشرعية الصحيحة في هذا المضمار. في الحقيقة اختلاف وجهات النظر شيء الدنيا قايمة عليه، ولما نبقى في وجهات النظر ما اقدرش اقول ان وجهة نظري هي اللي صح والباقي غلط، لكن الامر يحتمل القياس والحكم نسبي. لكن لما بنتكلم في الآليات الشرعية الامر بيكون اكثر تحديدا. احنا خارجين من حياة قاسية، من نظام كان فاسدا، لو ما استوعبناش الآليات الصحيحة الشرعية هنقع في إشكاليات أكبر، وممكن توصل الأمور إلى سوء أكبر مما كنا عليه، أو بمعنى أدق هنشوف حاجات النهاردة ما كناش بنشوف زيها قبل كده، أو بمعنى أكثر دقة هنقدر نعترض النهاردة على الواقع اللي ما كناش نقدر نعترض عليه أو على أكثر منه فيما مضى. كل دي إشكاليات موجودة ولا تنكر، خاصة إن في ناس بتدفع البلاد دفعا إلى الهاوية وإلى الإفساد في الأرض. عشان كده اللي ربنا حمله الأمانة لازم تكون رؤيته أوسع، ولازم تكون ألياته أكثر نضجا وأكثر شمولية. إحنا لازم نمشي في التخلية قبل التحلية. يعني أي واحد مسؤول النهاردة يفكر إنه هيخش يصلح كل الفساد اللي تراكم عليه المجتمع السنين الطويلة دي غلطان. اذا فكر انه القضية كلها واقفة عند شيل المجموعة القديمة وهات مجموعة جديدة يبقى غلطان غلطان غلطان، هيخلي كل المجموعة دي هتعمل لوبي مع بعضها وتعمل اتفاق مع بعضها ونبدأ نخش في معركة جديدة. واعتقد الكلام ده واضح لكل واحد له عينين وكل واحد له دماغ بيفكر فيها مظبوط. احنا عاملين زي طبيب ماهر جدا جات له حادثة، ربنا يحمي الجميع ويعفو عن الجميع، البني آدم ده رجليه كسرت وضلوعه اتدغدغت، لكن عنده نزيف الاتحاد. لو فكر ان هو يجبس رجله ولا يربط له دراعه ولا دماغه يبقى غلطان. الاصل لازم الاول يوقف النزيف الاول، واذا كل اللي عمله وقف النزيف ورجع اجهزة الجسم الحيوية لمعدلها الطبيعي في العمل، يبقى يعني له عمر هيعيش بقى زي الفل ان شاء الله. نفس المعنى ترتيب الاولويات حبايب. عشان كده احنا النهاردة معانا ثلاث كلمات لمؤسسة الرئاسة اللي مسؤول عنها الرئيس وحكومته وكل من هو في الوظيفة القيادية، رئيس وزارة، وزير، مدير عام، رئيس مصلحة، يبقى الناس دي مسؤولة قدام ربنا عن هذا المعنى. ثم هناك كلمتين خاصتين لرئيس الجمهورية، هيبقى مجموع الكلمات اللي معانا خمس كلمات النهاردة إن شاء الرحمن الرحيم. طيب معنا اتصال، مرحبا. انتوا كده مستعجلين علينا النهاردة يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور علاء عبد الرؤوف من بورسعيد، سعادتك معاليك يا باشا.
اهلا وسهلا، مرحبا.
ازي معاليك يا باشا، احنا بنلتمس من سعادتك ومن معاليك بس توصل صوتنا لسيادة الرئيس في المشاريع الخاصة بالحزب عندنا، وزواج 2,600,000 شاب وشابة سنويا على حساب الحزب، وانتاج 3.5 مليون طن قمح سنويا من زراعتهم في القطاع الغربي على مياه الأمطار، وإنتاج زيت زيتون بما يقرب من 72 مليار جنيه سنويا، ودفع لفلوس الغارمين بمليار و800 مليون جنيه. فإحنا بنترجى معاليك إن كانت المشاريع وصلت معاليك، وحضرتك كنت تكرمت علينا وكنت شرحتها وعرفتها لمدة 6 مرات كده.
صحيح.
فنستأذن معاليك إن تتكرم علينا وتوصل صوتنا لسيادة الرئيس، وتبلغوا ان زواج 2,600,000 شاب وشابة على حساب الحزب بعيد عن ميزانية الدولة، احنا بنترجى بنبوس ايديه انه يوافق على مشاريعنا، وبالذات انها ملقاش دخل بميزانية الدولة خالص. ده 21,600,000,000 جنيه احنا جايبين مصدرهم زي ما سعادتك عارف من السيجارتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، وكل مدخنين مصر موافقين على التبرع. ليه الرئيس لغاية دلوقتي ورجالته اللي احنا بعتنا لها، بعتنا للرئيس ووصلوا جواب امبارح مننا، ووصلوا قبل كده تسليم يد مننا في قصر في قصر عابدين، ووصل لمعالي رئيس الوزارة، ووصل لمجلس الشورى وللمخابرات، ووصل للقائد العام للقوات المسلحة، ولم يحرك احد فيهم ساكنة لزواج 2,600,000 كل سنة. كل سنة معاليك لما نزوج 2,600,000، هل ده رقم قليل؟ هل ده رقم بسيط؟ لما ندفع لفلوس الغارمين 1,800,000,000 جنيه كل سنة، لما ننتج 3.5 مليون طن قمح ببلاش ندير شعب مصر ببلاش، ونشغل في المشروع 300,000 واحد، كل واحد فيهم يقبض كل 6 شهور 10,000 جنيه، وإن كان مجند كل سنة يخدمها في جيشه وحنسميه سلاح القمح، يقبض 10,000 جنيه ويطلع من عندنا من مشروع القمح نديله مفتاح شقة يتجوز فيها، او نوديه سينا يتجوز في الفيلا اللي احنا هنعملها المزارع الزيتون، وتطلع له في السنة الواحدة كل سنة لكل واحد فيهم ب 240,000 جنيه.
ماشي.
فنرجو معاليك ان بنلتمس من معاليك ومن كل فرد في الإذاعة عندك ان
يكونوا
صوتنا ولساننا معالي.
ماشي يا عم علاء، ان شاء الله تسمع الكلام ده وتسمع اجابتنا على هذا الكلام، وربنا يبارك فيك وفي كل النافعين ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول كلمة بنقدمها النهاردة في الاليات لمؤسسة الرئاسة، الكلام ده أنا قلته زمان أول ما الرئيس أكرمه ربنا بالرئاسة أو ابتلاه ربنا بالرئاسة. ماشي، مش هنقول يعني مش هنعلق، بنكرر وما بنزهقش وما بنيأسي، لأن إحنا وظيفتنا نبلغ، وبالبلاغ بناخد أجرنا، وبتقوم حجة ربنا على كل من يسمعنا. بقول الفكرة ببساطة في الآلية الأولى، النهاردة كل الوزارات حتى الناس المحترمين، يعني أول أمس حزنت جدا لحوار شفته النهاردة قبل ما أجي على قناة الناس يتصل بوزارة الأوقاف، حزنت جدا وفي إسفاف شديد وإهانة لمن يرتدي العمامة، وكلام بصرف النظر عن مدى صحته أو خطأه ما ينفع، هذا ليس أسلوب، يعني إذا كان ده أسلوب الناس اللي هتنتسب الى العمل الدعوي، اموال يبقى الناس اللي بره كان الله في العون. وزير الاوقاف نعلم عنه انه يتحرى الاحلال بابعد صوره ممكنه، واحنا زملاء دكه من اولى اعدادي يعني نعرف الرجل جيدا، نسمع كلام غريب جدا يعني. ربنا يحفظنا واياكم من كل سوء. اتهامات بالجمله واخوانه الدوله او سلفانه الدوله او الكلام ده ينتهي بايه؟ ينتهي بايه؟ التهمه وارده كل فصيل النهارده، سياسه بيتهم التاني بيهاجم التاني. ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيده. الضحيه البلد يا اخوانا، لما كل واحد يشتم اللي قدامه ويهزقه ويطلع عليه ولسان كلام مش ممكن نقوله بلساننا ولا نقراه على الحيطان ونسمعه بودنا، حرام يعني. الواحد خلاص قرف، ما ينفعش، ليس هذا اخلاق المسلمين ولا بهذا تبنى الامم. عشان كده بنقول الآلية اللي لازم نكون معانا، احنا كلنا بنتمسح في الكفاءات، طب نجيبها منين الكفاءات؟ بمشورة التلاتة اربعة اللي حوالينا، يبقى هوا. اما نوع كده مع بعض، بقول لكل طلابي الاخواني لشيوخي لما بنتكلم في مشكلة يقول لك طب اقترح علينا مين اللي ممكن يعني ربنا يكرمنا بيه ويعدي الازمة دي. انا بقول هذا التفكير مرض، هذا التفكير خطأ، لأنه هوى. أنت لما تسألني هتكلم على اللي أعرفه أو عن اللي أنا أثق فيه. أنا ما أعرفش كل حد، ما أعرفش كل الناس. قد يكون هناك واحد أرضى لله وأفضل للناس من اللي أنا أعرفه. كل واحد مقفول على البيئة بتاعته، على الجماعة بتاعته، على الفصيل بتاعه. يا أخوانا اتقوا الله، دي اسمها مصر، اتقوا الله دي اسمها بلد لكل الناس اللي عايشين فيها، واتقوا الله ده اسمه دين، والله يأمر أن نكون أهل عدل وأهل نصفة. طب نحلها إزاي؟ قلت زمان إن الجهات الرقابية زمان كانت شغالة الله ينور، كانت ماسكة البلد بإيد من حديد، بس هي كانت شغالة على قضيب قطر ماشي بظهره. قالوا لهم إن اللي بيصلي ده خطر على البلد، واللي بيرقص في الديسكو ده محترم. قالوا لهم إن الشيخ خطر على البلد، لكن المجرم قليل الأدب وجوده أمن قومي. كلمت واحد من القيادات زمان، كان محطوط واحد بيلعب حاطط ترابيزة القمار وبيبيع مخدرات قدام باب المسجد. فأنا تأذيت يعني، أنا مش ممكن هطلع من الجامع ألاقي قدام مني المشهد ده يعني إزاي يعني. فاجتمعنا مع بعضينا قدرا، فبقول له يعني اتق الله فيه يعني. قال لي يا دكتور ده وجوده هنا ضرورة، ضرورة أمنية. إزاي ابن الحلال؟ ده مسجد بيت ربنا، ما ينفعش. ده ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل طهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. احنا دورنا نطهر الجامع وقدام الجامع ونهيئه للمصلين وللداخلين فيه. قال لي يا دكتور ده تحت إيدي. هقول له يا ابني اللي 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 تقول لي تمام يا باشا. هقول له هات لي خبر الدكتور هيجيب لي خبرك، راح مين وجي مين. ده كانت عقلية بتفكر بهذا المعنى. الناس دي كفاءات بس في حدود اللي تعلموه. كل اللي محتاجين نقول لهم النهاردة ما هو أوفق وأرفق بالناس وأصلح لدينهم ودنياهم، لكن إذا عرف طريقه أنا أعتقد ما فيش حد أحسن منه. كانوا بيكتبوا التقارير زمان وكانت التقارير صادقة، يعني يقول لك الراجل ده هو الكفء في المؤسسة دي بس بلاش منه لانه له انتماء ديني او له ميول مش عارف ايه او محب لجماعة ايه، وبيكتبوا الكلام ده في التقرير. وكان الراجل لو حتى شغال في الامن او في العسكر او كده، يوم لو كانت مراته محجبة ولا بتصلي تبقى مشكلة بالنسبة له في الترقية الى اخره. كلنا عارفين الكلام ده. اذا احنا التقارير عندنا موجودة، تبقى اول آلية لازمة النهاردة عشان تقدر تشوف القماشة اللي في ايدك هتقدر تصلح ازاي، هتقدر تحط الرجل المناسب في المكان المناسب ازاي، هتقدر تختار الكفاءات على اي معيار. انا بقول ارجع لاخر 3 سنين قبل الثورة، اطلب من المخابرات العامة، من المخابرات العسكرية، من امن الدولة، من اي من النيابة الادارية او من الرقابة الادارية، تنظيم وإدارة، أي جهة لها صلاحية وضع التقارير أنا ما أعرفهاش، حطها كلها وقول لهم ادوني عن كل مؤسسة أكفأ ثلاثة، رقم واحد مين، رقم اثنين مين، رقم ثلاثة مين، بحيثيات هذا الاختيار. طيب نشوف اتصال ونرجع تاني. أخونا ياسر.
السلام عليكم.
مرحبا يا أستاذ ياسر. مرحبا.
السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا رب يجزيك الخير ويديك الصحة والعافية وكثر من أمثالك
يا دكتور. حياكم الله يا شيخ ياسر.
بس أنا قبل كده اتصلت مع حضرتك يا دكتور عبد الله وطلبت منك يعني طلب إن مبادرة للمصريين الشرفاء المغتربين خارج مصر لدعم بلدنا الحبيبة مصر، لكل واحد يتبرع بمبلغ من المغتربين حتى ندعم بلدنا ونوقف بلدنا على رجليها، بدل ما نحتاج الناس يا دكتور عبد الله ونحتاج الغرب والشرق ونحتاج القروض، فياريت تديني فرصة بس اتكلم معاك يعني.
اتفضل يا استاذ ياسر.
فيعني يا دكتور عبد الله نفسي المبادرة منك ومن فضيلة الدكتور محمد حسان من قناة الرحمة اللي نورت الدنيا وعلمت الدنيا، فاحنا والله يا دكتور عبد الله نتمنى ان انت تعلن المبادرة انت والدكتور محمد حسان الله يجزيه الخير للمصريين الشرفاء اللي خارج مصر حوالي 10 مليون واحد، لو كل واحد فينا تبرع ب $100 احنا ندعم بلدنا، لان بلدنا هذه تعز علينا وبتجري في عروقنا من جوه وفي دمنا والله يا دكتور عبد الله، واحنا ما صدقنا ان ربنا يرزقنا بحاكم مسلم يتقي الله فينا ويقود الامه العربيه والاسلاميه الى شرع الله والى الحكم بما انزل الله. والموضوع الثاني الخطير اللي يعني اتمنى سمعته من الشيخ محمد حسان ان انت كمان تتكلم فيه، خطوره وجود الشيعة، وانا بوجه النداء للرئيس محمد مرسي وبترجاه رجل ان الشيعة دول اخطر ناس على الاسلام، لان العقيدة عندهم فاسدة وما بدناش يفوتوا علينا يا دكتور عبد الله وخربوا مصر، مصر الازهر، مصر العلماء، مصر القنانة، مصر اللي علمت الدنيا يا دكتور عبد الله التوحيد وتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات والولاء والبراء، هندخل علينا ناس مشركين يعبدون قبور يا دكتور عبد الله،
يعني ياسر
عبد الله يعبدون من دون يجعلون لله ندة، هذول اخطر ناس على الاسلام يا دكتور عبد الله.
امنت بالله لا اله الا الله. ابشر يا عم ياسر وسيجد تاتي رسالتك ان شاء الله في مكانها. اخونا احمد مرحبا.
السلام عليكم دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا.
ربنا يجعل كلام حضرتك في ميزان اعمال سيادتك.
امين.
بس في حاجه حضرتك، احنا انتخبنا الرئيس مرسي عشان تطبيق الشريعه الاسلاميه، وفيها في نقطتين في النقطه دي. دلوقتي المجلس الشورى اللي اسمه قانون السكوك، حزب النور لما طلب اعادته للمشيخة الازهر او لهيئه كبار العلماء لاخذ الراي بعد التعديل رفض مجلس الشورى، رغم ان مجلس الشورى اغلبيته اخوان. والحاجه الثانيه، ما فيش حكم بما انزلها تطبق في احكام الشريعه من ساعه ما جه الدكتور مرسي، بالاضافه لحضرتك ان كثير من الناس او كثير من الاخوان عايزين يخلوا اخو مش يعني الاخوان هم في المناصب السياديه والحاجات دي كلها، فطبعا دي حاجات كلها بتغضب الشعب وبتغضب الناس اللي انتخبتهم عشان تطبيق شرع الله، لا شرع، لا حكم واحد ان شاء الله تطبق ولا حاجه شايفينها في تطبيق شرع في الشريعه الاسلاميه.
حاضر يا عم احمد، تسمع الجواب ان شاء الله. احمد بن سويف.
السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
قبيله العالم الدكتور عبد الله حسن بركات.
اهلا وسهلا مرحبا.
والله يا مولانا انا بفتكر لقاءاتك القديمه مع الاعلامي محمد فراج، وبتمنى اللقاءات دي ترجع تاني عشان نسمعها تاني من جديد.
الاستاذ احمد فراج عليه رحمه الله هو
يا مولانا يعني لم تنصلح الامه والله الا بشرع الله.
نعم.
الا بشرع الله والله، وبفضل علمائنا الربانيين امثالك.
اللهم اجعلنا افضل مما
مولانا. عايز اتكلم على قضيه الضباط الملتحين الان.
نعم.
يا ريت حضرتك يعني شوف الضباط الملتحين اللي عاملين الصمات دلوقتي، لو كنا نتواصل مع هؤلاء ونقف مع هؤلاء.
حاضر يا عم احمد.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر يا عم احمد. حاضر يا عم احمد. اخونا متولد دقهليه مرحبا.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا حياكم الله.
يعلم الله ان انا ساعه ما بشوفك بستريح نفسيا، وانا زي كتير محبة الله
ويعلم
الله اللي انا بستبشر بك خير.
الله يحفظك. اللهم اغفر ما لا يعلمون، اللهم اغفر ما لا يعلمون. جزاك الله خيرا يا متولي. اخونا مصطفى مرحبا.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
اهلا اهلا.
الله العظيم اني احبك في الله عز وجل. واسال الله عز وجل ان يجمعنا وياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجه ثلاث ساعات والله يا شيخ يعني اموري الشخصيه وعايز اتصل بحضرتك، بس انا عارف ان حضرتك على طول مجهود. اسال الله ان يعينك حياتي. يعني هذا من الحب في الله. واسال الله عز وجل يعني انت وجودك من الناس اللي بنراها يعني بتذكرنا بالله وتذكرنا بان مصر ما زالت فيها خير طالما فيها امثالك ان شاء الله. اصلا انا لنا ولك ما لا نعلم باذن الله. يا شيخنا عبد الله وانا نتعود منك على الصراحه دايما، احترنا والله والله احترنا، حتى احنا في السعوديه مش عارفين ننزل مصر ولا خلاص مصر يعني ما بقاش في مصر من كل احنا بنشوفه في الاعلام وبنشوفه في التلفزيون، ولا مصر ما زالت بخير ولا ايه؟ الامر الثاني يا شيخنا عايزين نفهم حقيقه فعلا، هناك مشايخ افاضل نحبهم ونقلهم يتكلمون عن الاخوان. طبعا انا لا انتمي الاخوان ولا سلفي، انا راجل مسلم اتمنى ان اكون متبعا للسلف الصالح ان شاء الله. ولكن عايزين نفهم من هل فعلا هذا المنهج منهج الاخوان في بعض الاخطاء وبعض الحاجات، وهل يجوز ان كل الناس تعرفها يعني ولا ايه؟ ربنا يجازيك عنا خير ان شاء الله.
حاضر يا مصطفى. ابو حسان من بورسعيد، مرحبا ببورسعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
هلا هلا بأهل بورسعيد.
أنا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك المصانع مقفولة وكلمتك.
اتفتحت ولا لسه يا أبو حسان؟
بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك.
اتفتحت ولا لسه؟
يعني أريد اتصال بك لتاني مرة لأهنئك إن بورسعيد استقرت وبسم الله ما شاء الله بقينا حلوين الحمد لله.
الحمد لله. دايما رجالة أهل بورسعيد.
اشتغلت. إحنا عاملين توكيلات دلوقتي للجيش.
ما ينفعش.
ولا ماسك البلد حاليا.
ما ينفعش يا أبو حسان.
هنعمل ايه مع
لا يا ابو حسان ما تديش ودانك لحد يا ابو حسان.
انت ازاي حضرتك؟
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يلا يا ابو حسان نرجع بنقول لحبايبنا التقارير، نرجع لها بعد اذنكم. نحترم شغل كل الجهات الرقابيه، وتتشكل لجان عامه في كل مكان. احنا عايزين نوصل الى فئه ما تبقاش طالبه مناصب، هنسميها لجنه الحكماء، تتعمل في كل وزاره تخضع ليها كل مؤسساتها. الشرط الوحيد ان لا هنختار من المجموعه دي لا وزير ولا رئيس وزاره ولا منصب قيادي، بس الناس دي كفاءات تكنوقراط زي ما بيقولوا، هم قمم في مكانهم. اللي عنده استعداد وزاهد في المناصب يبقى في الحالة دي. انا بقول يا جماعة انا راجل مش بتاع منصب، انا اقدر اخدم بلدي في صمت، يبقى اللي يقول هذا الكلام يتاخد وتتعمل يا سعادة الرئيس مجموعة سميها لجنة الحكماء، سميها زي ما تسميها، دي مرجعيتك. تمسك التقارير اللي هتجيلها دي على مستوى المؤسسة وتشوف. انا عندي 5 جهات رقابية، 4 جهات 6 جهات، انا مش عارف عددهم بالضبط. الاسم اللي هلاقيه متكرر في معظم الجهات معناه ان الراجل ده فعلا كفاءة وظيفية، فعلا كفاءة وظيفية. مش هبص لاي حاجة تانية، كان منتمي بقى للحزب الوطني، كان منتمي مش عارف للاخوان، كان منتمي للسلف، هو الكفاءة في مكانه. بديله الكتالوج المطلوب اللي هي خطة الدولة العامة او الرؤية العامة للدولة، وبقول له انت مطلوب منك تنفذ الكلام ده، ولا بد ان يولى فورا بصرف النظر اعتقاده ايه، وضعه ايه، مكانته فين، انتمائه ايه. انت عشان تنهض ببلدك يبقى لابد من هذا المعنى. هات لي التقارير اللي كانت موجودة يا سعادة الرئيس، الزم بيها رجالتك، غربل التقارير دي، طلع منها افضل العناصر، واتق الله حين تختار، ولا تجاملن لقرابة او لانتماء او لجماعة او لغير ذلك، وانما ابحث عمن يستطيع تحمل الامانة وان يكون حفيظا عليما وقويا امينا، لتبرأ ذمتك ولتبرأ ذمة من تحت يدك ولتبرأ ذمم الناس جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مسألة دي مش سهلة، لكن يوم ما تتعمل يبقى احنا وصلنا إلى
وضع اول لابنة برضو على المستوى العام مش هتبقى كده. يبقى يطلع بقى من كل مجموعة من لجنة الحكماء دول يطلع منهم عدد صغير يمثلهم عشان يدوني لجنة عليا على مستوى البلد كلها. اللي ما ينفعش نختار قيادة عامة زي محافظ وكذا ومن شابه إلا من خلال هذه اللجنة ليكون الأكفأ وليكون الأنسب وليكون الأولى. وعشان ما نسمعش بقى قلة الأدب والإهانة والتجريح، انت عليك قضايا، انتوا اخو انتوا الدولة، احنا هنعمل فيكم ونسوي. لا، يبقى الكلام يعني بمسطرة واحدة ومعلم بشفافية للناس كلها. طيب الناس دي اختارت، الناس دي اختارت على اي اساس هتختار؟ الكفاءة بس عن طريق التقارير القديمة؟ لا، التقارير دي هتديني الرؤية الاولية، عاملة زي ما نقول مثلا ايه، مريض عمل اشعة عادية او عمل تحليل عادي، تحليل بول مثلا، غير لما يطلب منه رنين مغناطيسي، او غير لما يطلب منه مسح ذري. لا، ده هجيله النتيجة بقى ساعتها بالحتة. طب نجيب النتيجة الدقيقة دي ازاي؟ لما يجي التقرير يلخصهم لي في ثلاث افراد او خمس افراد، الخمسة دول مثلا على مستوى مؤسسة الازهر مثلا، او على مستوى وزارة العدل، او على مستوى وزارة التربية والتعليم، او على مستوى كده، على مستوى الوزارة. طيب الثلاث اشخاص اللي انتهي اعلى ثلاثة دول، اروح اعمل لهم قدام المجموعة دي اطلب منهم طلب محدد، قولوا لي ايه مشاكل المؤسسة اللي انتوا عارفينها وايه رؤيتكم لحلها. مفيش واحد ينفع يبقى مسؤول ويجي يقول لي انا مستني ميزانية، يا رئيس الوزارة هات لي كذا. انت شغال بوسطجي، الصعبة قوي هي اللي تروح لرئيس الوزارة، لكن المفترض ان المسؤول ده يبقى عنده كفاءة يقدر يمشي اموره بامكانياته المتاحة. هنفضل نعلق على شماعات، الامن غايب، ميزانية مفيش، مش هنعمل حاجة. يبقى انا محتاج اشوف رؤيته ايه ويعرضها علني. اذا عرفنا نعملها في مؤتمر عام نعملها، نعملها بحضور كل المديرين مثلا او القيادات الوسطى في الوزارة دي نعملها، ويطلع المسؤول المرشح ده او له مشروع مسؤول يقول والله انا شايف الوزارة دي مشكلتها واحد اتنين تلاتة، يتحلوا واحد اتنين تلاتة. افضل رؤية اتقالت قدام الناس لما اللجنة تختارها، اظن مش هيطلع واحد نصاب يقول دي اخوانا للدولة او سلفانا للدولة او الاسلاميين خطفوها او الليبراليين خطفوها. عايزين نبطل بقى، احنا زهقنا، زهقنا من التوك شو والكذب والنفاق والتريقة والاشاعة للفاحشة والكلام عن التحرش والكلام عن اللي يجيب عيال وما يجيبش عيال. كفاية بقى، عيب، في حاجة اسمها العيب، لو ما كانش دين يبقى عيب، وإذا كان دين يبقى اتقوا الله. لما الكلام ده أعتقد يتقال هيبقى فيه مساحة كبيرة للحياة. يعني لما يطلع واحد بقى يقول ده الرئيس عمل ولا ده حكم مرشد بقى ولا جماعة مش عارف إيه، يبقى الواقع هيكذبه، ونقدر نقول حطينا حد للسفسطة وللكلام اللي ملوش لازمة. يبقى احنا اخترنا على الكفاءة، تقارير أمنية قديمة أو إدارية قالت إن ده كفر ما خدناش بيها، انما ده كان مرشح اول. الناس دي اديها فرصة انها تديني رؤيتها الشخصية. اللي عنده رؤية اعمق وعنده اليات ايسر وعنده فرصة نجاح اكبر، اللي عنده سابق خبرة ادارية اتم نجاحا وارفق بالناس ويقدر يحتوي اللي تحت منه، يبقى دي المؤهلات. يبقى محدش يقول لنا ساعتها انتوا ليه اخترتوا ده وليه سبته ده، ونبطل نتكلم بقى ونقدر نمشي بقطر الحياة الى حيث النماء والى حيث العطاء. يبقى الكلمة الاولانية يا رئيس اللي لازم مؤسستك تشتغل عليها، ان احنا نحترم تقارير الكفاءة من كل الجهات الرقابية القديمة ونفعلها شريطة ان ندرك نحن الان ممن يرشح انه صاحب رؤية وصاحب خبرة إدارية جيدة. طيب إذا عملنا الكلام ده، الكلام ده لوحده ما ينجحش، أنت كده عجبت كوباية نظيفة، عايزين بقى حبة لبن نضاف عشان نشرب ونتغذى. احنا شعب محترم قوي، شعب فيه خير كبير قوي، ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا ما كان ينطق عن هوى، لكنها فضل مصر وأهل مصر، ومصر تنفي خبثها، والوحشين فيها هيفضحهم ربنا، وهيبانوا لعامة الناس القاصي والداني من غير حول منا ولا قوة، وسينصرها الله ولو بالرجل الفاجر. أنا مطمئن تماما. العالم الغربي يا ريس اللي عنده فكرة بيبيعها بأغلى الأسمان، الأفكار من أعلى السلع سعرا، محدش بيروح يقول أنا بدي نصيحة كده أو فكرة أو اختراع كده مجانا لله تعالى، لا ادفع. لكن احنا كمسلمين بصفة عامة ده أساس من ديننا، من ديننا إن اللي عنده يقول يعلم ينصح، ده الدين كله بلدنا في حياتنا النصيحة، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنلاقي الطالب بيقدم أفكار، والأستاذ بيقدم أفكار، والقاضي بيقدم أفكار، والسياسي بيقدم أفكار، والإعلامي بيقدم أفكار، والكل بيتطوع، وده كلام جميل قوي يا ريس. ده اللي هيزود الجماعة اللي هتحسن اختيارهم دول من أهل الكفاءات نتيجة التقارير والرؤى الذاتية، هتديله رؤية على رؤيته، هو عنده رؤية، وهتضيف له كمان رؤى الناس. أخونا علاء اللي اتصل علينا النهاردة وإحنا اتكلمنا فعلا عن مشروعاته دي قبل كده، وأنا أعلم إن هو قدم الكلام ده، التقيت بيه يوم ما كنا في الاتحادية، يوم ما دعانا الرئيس أول مرة إلى الحوار، وأنا رحت إبراء الذمة وقلت لكم الكلام ده على الهوا، ما كانش فيه ترتيب ولا حاجة. أعلم برضو إن في ناس ممكن تسطو على مشاريعي وتحب تاخدها لنفسها أفرادا أو أحزابا أو جماعات، وده وارد، ده معناه ان لسه النظام القديم شغال زي ما احنا. اعلم ان ممكن نكون المسؤولين مشغولين ومش فاضيين يدوروا على الحاجات دي وترمت في الدرج لما يجي وقتها، لكن الكلام ده لازم الناس تشعر ان ما فيش سبب للاحباط. يعني على الاقل لو زي ما قلت لحضرتك يا ريس، لما يبقى عندك لجنة مخصوصة بالكلام ده، يبقى كل ما تيجي افكار من الناس يبقى في محل دراسة، وما تجعلهاش كلها مركزية عندك في قصر الرئاسة. احنا قلنا نخليها في كل وزارة، خليها يا رئيس في كل وزارة عشان مبقاش في تكدس عندك، وعشان تدرس باستفاضة. ولازم اللي يقدم لك اقتراح لازم يشعر ان فيه اهتمام، وان فيه اضعف الايمان فيه كلمة شكر، واحد بيحب بلده، واحد بيقولك يا رئيس انا عندي فكرة تعدي بالبلد من الأزمة اللي هو فيها. ربنا أمرنا وسيدنا النبي أمرنا إن لازم نقول له كلمة كويسة. وذو القرنين في القرآن الكريم علمنا هذا المنهج، أن من عمل صالحا له الجزاء الجميل، وإنه لازم يسمع كلمة حلوة حين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. أنا أعلم أني كمسلم صادق الإسلام، ربنا يجعلني كذلك، مش مستنيك تقول لي متشكرين، ولا مستنيك تذكر اسمي، أنا بعمل اللي بعمله ابتغاء مرضات الله، يبقى لا أنتظر منك لا جزاء ولا شكور، زي ربنا ما علمنا في القرآن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لكن بطلب من حضرتك، من سعادتك، سعادة الرئيس، من مؤسسة الرئاسة، بقول ده واجب عليك وعلى كل رجالتك اللي معاك لاعتبار تاني. انت لما تطلع النهاردة وتقول لي في لوحة الشرف احنا جانا اقتراح من فلان الفلاني، حتى ولو كان الاقتراح ده معيب، حتى ولو ان في معوقات مش هنعرف ننفذه، هنقول له شكرا انك اهتميت بالبلد. انت بتنمي في اولادنا الصغيرين نوازع الخير، بدل ما يطلع يكتب على الحيطة مش عارف ايه اللي ما اقدرش اقولها بلساني، ها، بدل ما يطلع يسمع كلام مش مظبوط فيمشي في الطريق الغلط، بدل ما يبقى عايش في الاحباط، ارفع حفز. الادارة بالتحفيز هامة جدا يا ريس، الادارة بالتحفيز هامة جدا، والادارة بالتفويض اعلى درجات النجاح. فلما توصل لهذا المعنى انا يهمني مش جيلي، جيلي خلاص خطوة وعلى باب التربة، انما انا يهمني احفادي قبل اولادي، يهمني الاجيال اللي طالعه يبقى عندها هذا المعنى، انه يفكر في بلده ممكن يحل مشاكلها ازاي، وانه يساهم. الكلام ده يجي ازاي؟ لما حضرتك بصورة او باخرى اسيبها لك تحددها انت براحتك، تقول لشعبك انا بشكر فلان الفلاني في محافظة كذا او في وزارة كذا او في مؤسسة كذا على انه حط من وقته ساعتين ثلاثة يوم 12 ودانا هذا المقترح حتى ولو لم يكن قابل للتنفيذ. انت مش يعني ده لو ادركت هذا رئيس انت ورجالتك هتحول مصر 180 درجة، ومصر شعب طيب شعب معطاء، ساعتها هتلاقي الدنيا بخير وماشيين الى الصواب. الجمعة اللي فاتت وانا بصلي الجمعة التقى بي احد الاحبة الدكتور محمد ابراهيم، وده اخصائي طب اطفال وشغل بره، وداني هذه الوريقات قرأتها، بيقدم مشروع بفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، وبيقول إن المشروع ده يتصور من خلاله إن في خلال 5 أو 7 سنوات على الأكثر مصر مشاكلها الاقتصادية تتحل وتتحول من مصاف الدول الغرقانة في ديونها وعجز ميزان المدفوعات إلى مصاف الدول العظمى. قد يكون وقد لا يكون، مشروع أخونا علاء اللي بيقول عليه قد يكون قد لا يكون، كلام أخونا ياسر من الأردن اللي بيقول إخواننا اللي شغالين برا وممكن يدعموا بلادهم، وأنا واثق إنهم لن يتأخروا. الدعم ممكن يكون بمجرد إنك تحول فلوسك بالدولار على حسابك في مصر، هذا دعم لمصر من غير ما تخسر حاجة. إنك تتبرع في حساب يفتح لهذا المعنى، وادي اعتبرها دي يا ريس من ضمن بنوك الافكار والرؤى اللي هي النقطه الثانيه اللي بتكلم فيها النهارده، انك لازم تعمل بنك للافكار وبنك للرؤى في كل مؤسسه. قول لابناء كل مؤسسه ابن مؤسستكم ابن وزارتكم رؤيتكم لحل مشاكلكم ايه، رؤيتكم للانطلاقه نحو المجد والحضاره والتقدم ايه، وشوف ايه الاصلح عشان تنفذه حاجه ببلاش. ده أعلى اقتصاد ممكن تقتصد فيه أو تستثمر فيه طاقات هذا الشعب، ودي ممكن تحولك إلى أعلى مستوى. معانا في الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحب الأزهر الشريف اللي أنا أشرف بخدمتي ليها مع إخواتي العظام الدكتور المعصراوي والدكتور صبر عبد الرؤوف والدكتور علي درويش وعب خالق يونس، وعب خالق رئيس قسم الجلدية والتناسلية، مقدم مشروع اشتغل عليه اكتر من 10-12 سنة بيدينا هدية لمصر مهموم، نشر بحثه هذا في المجلات الكبرى الدولية العالمية، حضر به مؤتمرات دولية عالمية، خد به براءة اختراع دولي، سجله في كل كلام ده موجود. لكنه حزين، العالم الغربي عايز يخطف منه البحث، هو بيقول انا عايز اخدم مصر ومش لاقي ودني تسمعه. بلد بتدفع كام مليار سنويا لعلاج مرضى فيروس سي، هو بيقول انا مش عايز حاجه لنفسي. في احلى من كده يا ريس؟ في احلى من كده يا ريس؟ ممكن ياكل بالبحث بتاعه ده بغاشه، ممكن يا ريس الراجل ده ياكل بالبحث بتاعه بغاشه، يبيعه كده متشفي لشركه دواء وترجعوا انتوا تستوردوه للمرضى المصريين بشيء وشويات بالعملة الصعبة. ما انتوش قادرين تحضنوا عيالكم وتاخدوا الافكار اللي عندهم والرؤى اللي عندهم والبحوث العلمية العالمية الدولية اللي عندهم اللي هتخلي علاج الدواء الدولة ما تتحملش منه جنيه واحد، لانه ببساطة شديدة في مقدور اضعف واحد في مصر، لو انت صنعته هيبقى في مقدور افقر واحد في مصر. في الحالة ديت هتخف عن ميزانية الدولة قد ايه؟ كم مليار؟ هتحل مشكلتك بايه؟ انا عندي على المستوى الشخصي الافكار اللي بتجيني من الناس اللي بتحسن بينا الظن، ناس فاكرة ان احنا ياما هنا ياما هناك، كأننا يعني بتعشى مع الدكتور مرسي وبفطر مع رئيس الوزارة، مع اني لا شفت ده ولا ده. شفت رئيس الوزارة الا ايام التشاور، ايام ما كان بيشكل الوزارة للمرة الاولى فقط، ما شفتوش الا هذه المرة اليتيم. انما اخوانا الناس بتحسن بينا الظن، انا منفعش مانيش جهة لتلقي الرؤى والافكار. مفترض يا ريس بطلب من حضرتك، ودي النقطة التانية، تعمل لي في كل وزارة بنك للرؤى والافكار مع اللجنة اللي احنا قلنا لازم تتشكل في كل مكان من الناس اللي تقول احنا مش طامعين في مناصب. انا شايف نفسك يا عبد الله اكبر من اي منصب، مش من باب التكبر، الناس فاكرة ان المناصب شرف، انا شايف ان المناصب هم، ومحدش عاقل يشتري الهم. لا نطلبها، طب انا راجل مش طالبها، اقدر اعلن دي للناس ان انا غير طامع في اي منصب؟ نعم، اذا انا بهذا المعنى وعندي كفاءة يشهد لي التقارير اللي قلنا عليها ويشهد ليها الواقع، يبقى اللي زي كده يجي الناحية دي على جنب، ويبقى ده لجنة حكماء. لجنة حكماء تحل وتشوف وتحاسب المسؤول الكبير اللي يجي، لانه اكبر من المسؤول. اللي طامع في المنصب ده صغير، انما اللي يبقى فوق المنصب هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة. كل الخناقات اللي في البلد عشان كراسي، عشان مناصب. اعملوا لنا رئيس وزارة خلاص، خد مننا رئيس وزارة نسكت، خد مننا مش عارف ايه نسكت، احنا هناخد من وراكم ايه؟ اخوانا كلها هم وكلها نكد وكلها نتان. ولو يعلم هؤلاء كيف يلقون ربهم بمسؤولياتهم لتمنوا عكس ما تمنوا. ان عمر بن الخطاب، ولا اظن ان فينا اليوم من يبلغ معشار مقامه، قالها يوم مماته: ليت ام عمر لم تلد عمر. عمر اللي ربنا جعل اسلامه فتح وهجرته نصر، وفرق به بين الحق والباطل، واجرى الحق على قلبه ولسانه، وشهد له النبي بالجنة وبالشهادة، يقول كده؟ أمال الخربان اللي زي حالاتي يقول ايه؟ يقول ايه؟ ده احنا مغيبين. يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر. بحسب آل ابن الخطاب أن يسأل منهم واحد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيادة الرئيس، ثلاث كلمات لمؤسسة الرئاسة: عايز تقارير الكفاءة، ثم الوقوف على رؤية هؤلاء الكفاءات الحالية للنهوض بالمؤسسة التي ينتمون إليها. 2، عايز إنشاء بنك للأفكار وللرؤى المستقبلية، ووضع الخطط الاستراتيجية لكل مؤسسة من أبنائها. عايز تشكيل لجنة لتلقي هذا كله تسمى لجنة الحكماء في كل مؤسسة، من غير الطامعين في المناصب القيادية والمناصب العليا. دول ثلاث كلمات يا رئيس انت مسؤول عنهم، لانك انت الكبير، وانت قائد السفينة، وانت رئيس البلد، وانت الراعي اعانك الله وسدد خطاك، ومسؤول عنها بالتبعية تحت منك كل العاملين في مؤسسة الرئاسة، سواء في القصر الرئاسي او في الجهات المعاونة او في الحكومة او مشاكل. لكن في نقطتين يا رئيس ارجو ان تتقبلهم مني بصدر رحب، فاني لك ناصح امين، واتمنى لك ان تكون اماما عادلا، وان تربح برئاستك لمصر سعادة الدنيا والاخرة، والا تكون رئاسة مصر سببا في خسارتك في الدنيا وخسارتك في الاخرة. هتبقى مسؤول عن الثلاثة اللي قلناهم يا رئيس، وضيف عليهم 2 خاصين بيك. مش معنى ان هم خاصين بيك ان هم ليك لوحدك ما ينفعوش لغيرك، بس هم في حقك فرض عين، ولو حد يسمعني من غيرك واستفاد بيهم يبقى أسأل الله أن يعينه. ما تيجي يا ريس نشوف المعنى وأنا جايبه من أيتين في سورة يونس. ربنا قال إيه في الأيتين دول يا ريس؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
الكلمة الأولى يا ريس بقول لك وذكرك اعتصم بالله وتذلل بين يديه. اعتصم بالله وتذلل بين يديه. وليس الاعتصام بالله والتذلل بين يديه قراءة ورد القرآن كل يوم أو صلاة ركعتين في قيام الليل أو الدعاء مع البكاء، هذا جميل، لكن قبل ذلك وبعده، قبله وبعده، يعني إن أنا أصلي ركعتين وأنا ساجد أبكي وأقول له يا رب ارحم مصر احفظ مصر، الهمن الرشد أرن الحق حقا وارزقني اتباعه، طهر قلبي، ما تجعلش عملي فيه لحد غيرك أي شيء، جميل، لكن قبل هذا وبعده لابد من أن تكون الآليات التي ذكرناها وغيرها مما دعانا إليها ديننا هي سبيلنا. فما أقل حياء من يقول يا رب وهو معرض عن منهج الرب. يبقى الكلام اللي قلناه زمان سعادة الرئيس يبقى ده كان لازم يكون واضح في الذهن، يبقى ما قدمش الثقة على الكفاءة، ولا يبقى فيه أنا وتعالي ولا حزبية وجماعة، إنما يبقى فيه موضوعية وشمولية وإخلاص نية. ما بقاش شغلنا ردود أفعال، يبقى لنا رؤية واضحة، عندنا سيناريوهات مختلفة، واسمع للرأي والرأي المخالف والمسائل المختلفة يا ريس. أرباب كل مهنة لو سبتهم على بعض هيبقوا أكتر من التيوس في الزريبة حتى لو كانوا مشايخ في دائرة الصلاح والأصلح أو وجهات النظر. سنة الله في الكون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلما تسمع فصيل واحد أو واحد أو اتنين حواليك هتلاقي العملية ضاعت وخربت، وزي اللي بيحصل بقى أطلع قرار الصبح وأرجع فيه بالليل، مين اللي غرقني؟ أنا ما سمعتش إلا فصيل واحد أو ما شفتش إلا بعين واحدة. لا يا ريس، التذلل بين يدي الله والاعتصام به يعني أن تستنفذ الأسباب، وهذا في قول الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهنا لن تهزم ولن تغلب ولن تشقى ما دمت معتصما بالله. ألم تقرأ قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم؟ الآيات بتقول هذا الكلام، بتقول إن موسى عليه السلام تضرع إلى ربه، الجماعة اللي قدامه شغالين ضده على ضوء على طول الخط، فرعون وقومه جبروت، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، جمع له السحرة من كل مكان، توعد السحرة بعد أن آمنوا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. توعد موسى، توعد قومه المؤمنين به،
جعل نفسه لله ندا، جعل نفسه لله ندا، بل قال يا هامان اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قدامك كتير النهاردة بيشتموك بالليل وبالنهار، وبيستعدوا عليك المجتمع الخارجي، وبيقلبوا عليك المجتمع الداخلي. يا ريس احنا عندنا موجة إلحاد في شبابنا النهاردة، يا ريس احنا عندنا موجة إلحاد تسري في شبابنا اليوم، يا ريس احنا على خطر، احنا على خطر، كل الناس شغالة علينا، كل مخابرات العالم شغالة علينا، كل المفسدين في الارض شغالين علينا. الله الله في مصر يا ريس، ما اشبه هذا بهذا. لو انك تضرعت بين يدي الله واعتصمت به، وليس الاعتصام بكاء او كلاما، وانما الاليات التي ذكرناها قبل، ثم تبكي بين يدي الله وتخشع بين يدي، ثم تستمر وتثبت على هذه الاليات الشرعية، يبقى انت ساعتها اعتصمت بالله. انما هتقول له يا رب وانت ما ينفعش، يبقى انت لم تصدق النية كاملة مع الله، والله لا يعطي الا الصادقين، فالله يحب الصادقين، والله يعين الصادقين، والله ينصر من نصر الدين، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. يبقى النقطة الاولانية يا ريس الاعتصام بالله والتذلل بين يديه، وأرجو أن تكون من جملة الاعتصام بل من محوره ولبه، والتذلل بين يدي الله عدلك وحرصك على الآليات الشرعية التي ذكرناك بها. أما النقطة الثانية فهي البراءة من سبيل الظالمين يا رئيس. ربنا قال لسيدنا موسى بعد ما تبرأ من فرعون وملأه وملوش حول ولا قوة، بيقولوا ربنا ما اقدرش عليهم، انت اديتهم فلوس وزينة وسلطان وصوت عالي واعلام، طب انا اعمل فيهم ايه؟ احارب كل الكلام ده ازاي؟ اعالجه ازاي؟ لا قادر اعالجه بحكم قضائي، ولا قادر اعالجه برأي سياسي، ولا قادر اعالجه بشرف المهنة الإعلامية، ولا مش لاقي كلمة سواء. أنا بتكلم بلسانك هو يا رئيس، هذا أشبه بكلام سيدنا موسى، ربنا ليضلوا عن سبيلك، الناس دي بتضل عن سبيلك، والناس المنوئين لك بيضلوا عن سبيل الله، لأنهم حتى لو كان لهم وجهة نظر صحيحة ما تنفعش بالحرق ولا بقطع الطرق ولا بالدعوة إلى حرق الأخضر واليابس. طيب موسى دعا على هؤلاء، اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما نقدرش نديك دي يا سعادة الرئيس. لكن ربنا قال لسيدنا موسى أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما، أنا استجبت، هنصركم على هؤلاء الظالمة، بس عشان أنصركم في حاجتين، استقيما ادي واحد، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيما دي النقطة الأولانية، بقول لك اعتصم بالله وتذلل بين يديه، استخدم الآليات الصحيحة، كل شعبك اخرج من شرنقة الحزبية والجماعة، استقيما، كل الإسلام كراية، كل المصر، كل المصريين كوطن، استقيمة. طيب اذا استقمنا الحمد لله، لو استقمنا واشتغلنا بنفس الاسلوب اللي كان بيشتغل بيه اللي قبلنا، فنبقى حزب وطني بدقون، مش هننجح، وربنا ما ينصرناش. ربنا بيقول لسيدنا موسى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني لو احنا اشتغلنا بنفس الطريقة بنفس السياسة بنفس المنهجية اللي اشتغل بها الظلمة، اللي اشتغل بيها العصاة ربنا ما ينصرناش، هيبقى المقابلة بين ظالم وظالم، وساعتها اللي ايده اطول يكسب، اللي لسانه اطول يكسب، اللي عنده خطة دنيوية افضل يكسب. لكننا ننتصر ليس لاننا الاقوى بدنا ولا الاكثر عددا ولا الاوفر سلاحا، لا، وانما ينصرنا الله لاننا الاكثر ثباتا على الايمان والاصفى قلوبا والاصدق لهجة. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لو كنا كده ما ينفعش في ايامك يذكر لك ان القضاء يحكم للضباط الملتحين زي ما بيقول اخونا احمد من بني سويف، ويحكم ان هم يرجعوا شغلهم وحضرتك ما ترجعهمش شغلهم، او رجالتك تحت ايدك من الحكومة ما ترجعهمش شغلهم. لا تكن ممن حاد الله ورسوله، فمن يحاد الله ورسوله خاسر. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ما ينفعش يا ريس لو أنت هتبرأ من سبيل الظالمين إن مجلس الشورى زي ما بيقول يا أخونا أحمد من القاهرة، إحنا انتخبناك ورجالتك من أجل تطبيق الشريعة، ومجلس الشورى يرفض إنه يعرض السكوك أو مشروع السكوك على الأزهر الشريف عشان ناخد الرأي الشرعي من الجهة الرسمية. ما ينفعش، احنا عايزين نكون صادقين في وعودنا حتى نزداد ايمانا على ايماننا ثباتا على ثباتنا، وما نخسرش كل يوم صديق، ما نديش لأعدائنا حجة يطعنون بيها. لو متنا متنا كراما، عملنا اللي علينا، واذا عشنا نسعد بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عشان كده بقول اذا الخمس كلمات دول يا ريس، تقارير الكفاءة والوقوف على الرؤية الذاتية لهذه الكفاءات، اتنين انشاء بنوك الافكار والرؤى والخطط الاستراتيجية في كل مؤسسات الدولة او وزارتها، تلاتة انشاء لجنة حكماء او ما شابه ممن زهدوا في مناصبكم ودنياكم من اجل ان تكون هذه الامور هي الجهة المنوطة بدراستها وكتابة تقارير عنها، ويقدموا لك النتائج جاهزة لاتخاذ القرار. ثم اعتصامك أنت بالله وتذللك بين يديه، ثم براءتك من سبيل الظالمين. لو أنك التزمت بهذه الخمس ومؤسستك، أستطيع ساعتها أن أقول لأخونا مصطفى انزل يا حبيبي زور بلدك، واللي عمرك ما هتقدر تبعد عنها، لان بلدنا دي زي المية للسمك، السمك لو خرج من المية يموت، ومصر بالنسبة لنا هي الحياة، مش هنقدر نستغنى عنها. مصر بخير يا مصطفى، ومصر الى خير يا مصطفى، ولن يلحق بها مكروه ابدا، ولن يجعل الله فيها للكافرين على المؤمنين سبيلا. احنا بنعيش فترة تمحيص، لكن النصر قادم، ومصر الى خير، ومصر الى امن وامان وإلى اطمئنان، لا بالأشخاص ولا بالجماعات، وإنما بدين الله. فمن صدق دين الله سيصدقه الله وعده، وسيمكن له في الأرض ولو لم يكن معروفا حتى الآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين. مرحبا بأهل بورسعيد جميعا، أخونا أبو حسان، ومرحبا بعودتكم للشغل، لكن مش عايزين نقسم البلد لجيش ولا شرطة، احنا كلنا دايبين في امر واحد، وعندنا شرعية انتخبها الشعب، وماشيين معاها بمنهج الله حتى يأذن الله بالفرج، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. مشاهدي الكرام، سعدت معكم بهذه الرحلة من خلال هذه الحلقات الست، سواء تكلمنا فيها عن ترك السلبية مع الشعب او الرئيس او مؤسسة الرئاسة، او عن الايجابية مع الشعب أو مؤسسة الرئاسة، أو الآليات المشروعة سواء مع الشعب أو مؤسسة الرئاسة. أتمنى على الله أن أكون قد ساهمت ولو بقدر قليل في خدمة وطني وديني بهذه الرؤية. نواصل بعد ذلك لقاءنا إن شاء الله ونعود القهقري إلى الآية نشرحها والحديث ومؤسسة الأزهر الشريف والانحرافات الموجودة بعيدا عن السياسة. أنا زهقت من الكلام عن السياسة حقيقة يعني، وأتمنى أن يبقى القلوب يعني تتخلص من القسوة اللي أصابتنا في هذه الفترة الماضية، لعل الله يمن علينا بالأمن والأمان، ويمن علينا بالسلم والسلام، ويمن علينا بالخشية والمحبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، إلى أن ألقاكم أسبوعنا المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنحري.